بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة
في أدب الرأي، ونواصل القراءة في موضوع الجانب الرابع، قوارب النجاة وسبل الخلاص من الواقع المؤلم. الطريق الثاني: مطالعة كتب المصنفين ومدون الدواوين، وهو أيضا نافع في بابه بشرطين. الأول: أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ومعرفة اصطلاحات أهله ما يتم له به النظر في الكتب، وذلك يحصل بالطريق الأول من مشافهة العلماء أو مما هو راجع إليه، والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئا دون فتح العلماء، وهو مشاهد معتاد. إذن آل الأمر إلى التلقي. والشرط الثاني: أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد، فإنهم أقعد به من غيرهم من المتأخرين، وأصل ذلك التجربة والخبر. أما التجربة فهو أمر مشاهد في أي علم كان، فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ في علم ما بلغه المتقدم، فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين، والتابعون ليس كتابعيهم، وهكذا إلى الآن. ومن طالع سيرهم وأقوالهم وحكاياتهم أبصر العجب في هذا المعنى. وأما الخبر ففي الحديث: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي هذا إشارة إلى أن كل قرن مع ما بعده كذلك، وذكر أخبارا عديدة ثم قال: فلذلك صارت كتب المتقدمين وكلامهم وسيرهم أنفع لمن أراد الأخذ بالاحتياط في العلم على أي نوع كان، وخصوصا علم الشريعة الذي هو العروة الوثقى والوزر الأحمى. وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام الشاطبي رحمه الله تعالى. ولقد نبه فيه إلى فوائد وقواعد في العلم جزاه الله خيرا، وانظر تأكيده على تلقي العلم عن المتحققين به، وأن يكونوا تلقوه عن متحققين به من أهل الاقتداء حتى تبقى السلسلة متصلة الحلقات آخذا بعضها ببعض. ومن منهجهم في التعليم أنهم كانوا يدرجون طلابهم الصغار في العلم تدريجيا، ويربونهم على صغار مسائل العلم قبل كبارها، وينظرون إليهم نظرة الأم الرؤوم إلى وليدها الجديد كيف تتدرج معه في نموه وغذائه وحركاته، وكما أنه لا يجوز لها أن تطعم وليدها الصغير لأيام مما تطعم ولدها لسنة فأكثر، فكذلك لا يسوغ للمعلم أن يلقن طالبه المبتدئ من مسائل العلم وخلافياتها وأدلتها ما هو خاص بالمتمكن، وهذا هو تفسير العالم الرباني عندهم. قال الإمام البخاري في الباب العاشر من كتاب العلم أول صحيحه: يقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وقال المجد بن الأثير رحمه الله تعالى في النهاية: الرباني قيل هو من الرب بمعنى التربية، كانوا يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها. وقال الإمام البيضاوي في أول تفسيره المشهور: أصل الرب بمعنى التربية، وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا، والأستاذ مرب لتلميذه، لذلك يبلغه العلم شيئا فشيئا حتى يبلغ به الكمال بعون الله تعالى. وأكد هذا المعنى الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، قال وهو يعدد أمثلة لقوله: ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره، ومنه ألا يذكر للمبتدئ من العلم ما هو حظ المنتهى، بل يربي بصغار العلم قبل كباره. وقال وهو يعدد أحوال العالم المتمكن، ويسمى صاحب هذه المرتبة الرباني والحكيم والراسخ في العلم والعالم والفقيه والعاقل، لأنه يربي بصغار العلم قبل كباره، ويوفي كل أحد حقه حسب ما يليق به. ومن هنا نشأت فكرة تصنيفهم للمختصرات العلمية المسماة بالمتون، فكانوا يقدمونها للمبتدئين حتى إذا تمكنوا منها انتقلوا إلى غيرها أكبر وأوسع، ثم إلى أكبر وأوسع، وهكذا. وما ألف أسلافنا المتون العلمية والمختصرات ليبتروا الأحكام عن أدلتها ويعيش الناس في انفصام عن الكتاب والسنة. وللغرض الذي قلته نجد المتون العلمية تقتصر على أمهات المسائل دون الفروع الكثيرة والأقوال المختلفة ضمن المذهب الواحد والأقوال الأخرى للأئمة الآخرين، ودون تعرض للدليل والمناقشة، وبعبارة سهلة واضحة. إذا تمكن الطالب منها انتقل إلى شرحها، وحينئذ يجد الأقوال والمقارنات والأدلة والمناقشات والعبارة القوية الرصينة. ولقد كنا نظن أن الشروح للتوضيح، فنفزع إليها لتبسيط عبارة المطلوب، فنرى فيها الصعوبة والعقد، ذلك لأنها ألفت لهذا الغرض، للفائدة والدليل، ولنقلة الطالب إلى ما هو أعلى وأكمل. وإن تدريج العلماء تلامذتهم على هذا الهدي في تلقين العلم هو أس التمكن في العلم والاستيعاب له والبصارة فيه، وهو مرتبط بما قدمت الحديث عنه، التلقي للعلم. فإذا ما يسرهما الله تعالى لطالب العلم فهو المتمكن السالم بإذن الله، وإذا حرمهما فهو على أساس جرف هار، مهما على نجمه وسمى ذكره وارتفع صيته. وإن هذا الشذوذ العلمي الذي يعج عجا في أيامنا لهو من نتائج بعد المتكلمين في العلم عن هذين الخلقين، التلقي للعلم والتدرج في تحصيله. ذلك أنك تجد أول ما يمسكه الشاب المثقف المتدين من كتب العلم سبل السلام، وفي اليوم الثاني يرتقي إلى نيل الأوطار، وفي اليوم الثالث المحلى. فماذا بقي عليه من العلم وأمهات مصادره؟ ومن أين يأتيه الأدب مع المخالفين؟ وما من صفحة في المحلى إلا وفيها سباب الأئمة وشتمهم، ومن أين يتهيب الخروج عن مذاهب الأئمة الأربعة أو الأربعين؟ وهو يقرأ تقريع الإجماع ومدعيه في نيل الأوتار إلى غير ذلك من مناصرة للأقوال الشاذة في الكتب الثلاثة. ورحم الله تعالى العالم العامل المربي الفاضل الشيخ عبد الكريم الرفاعي المتوفى بدمشق سنة 1393، إذ كان يقول: غذاء الكبار سم للصغار. وحكى العلامة الشيخ محمد سعيد الباني الدمشقي المتوفى سنة 1351 في عمدة التحقيق، قال: سألت مرة أستاذنا العلامة الشيخ عبد الكريم الأفغاني نور الله ضريحه حينما كنت أتلقى منه أصول الفقه عن فائدة هذا العلم، فأجابني على البداهة: إن فائدته الاجتهاد. فقلت: ألم يقولوا يا سيدي إن باب الاجتهاد مقفل؟ فقال بحدة على سبيل الاستفهام الإنكاري: من أقفله؟ يصلح الله حالك، لكن طالب العلم في بلادكم يدعي الاجتهاد وهو لما يقرأ بعد نور الإيضاح. وأقول: رحم الله الشيخ، كيف لو رأى زماننا إذ نجرئ الجهلة والصغار على الاجتهاد وعلى الغض من المجتهدين بحق وصدق، وعلى التطاول والطعن في أئمة السلف تحت ستار وشعار ما أعزه وما أكرمه لو صدقنا فيه اتباع الكتاب والسنة والسلف الصالح؟ أليس الحسن البصري إماما من عيون أئمة السلف؟ أليس قد ألف في مناقبه وفضائله عدد من العلماء؟ وقد قيل فيه إنه المستثنى من كل غاية، أي إذا قيل فلان أعلم الناس قيل له: نعم إلا الحسن البصري. وفلان أزهد الناس قيل له: نعم إلا الحسن البصري. وهكذا. ومع ذلك فقد جاء من يتسطر بستار الدعوة التي وصفتها، ولقن ولدا يافعا في 13 من عمره وقال له: الحسن البصري مدلس. وإن كان بعض الناس يتغنى بذكره ويعطر المجالس بسيرته، فراح هذا الولد الببغاء يطوف على المجالس وبمناسبة وغير مناسبة يقول على سبيل الذم والطعن: الحسن البصري مدلس، الحسن البصري مدلس، حتى قيد الله له طالب علم فقال له: تعال أفهمني ما معنى مدلس، فألجمه بلجام. ثانيا، ومن منهجهم في التعليم أخذهم بالأدب الشديد من يقصد الاستفادة منهم، ولهم في ذلك طرائف. قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير: ذكر البرهان البقاعي أنه سأله بعض العجم أن يقرأ عليه فأذن له، فجلس متربعا فامتنع من إقرائه، وقال له: أنت أحوج إلى الأدب منك إلى العلم الذي جئت تطلبه. وحكي عن الشمس الجوهري أنه لما شرع في الاشتغال بالعلم طاف على أكابر علماء بلده، فلم يعجبه منه أحد لحدة فهمه، حتى إذا جاء إلى شيخ الإسلام يحيى المناوي فجلس بين يديه، وفي ظنه أنه يلحقه بمن تقدم، فشرع في القراءة. فتأمل الشيخ فوجد إصبعا من أصابع رجله مكشوفة، فانتهره وقال له: بحال أنت قليل الأدب لا يجيء منك في الطلب، غط إصبعك واستعمل الأدب. فحم لوقته وزال عنه ما كان يجده من الاستخفاف بالناس، ولزم دروسه حتى صار رأسا عظيما في العلم. فإذا ما تروضت نفسه وأخلاقه بمثل هذه الآداب، رأيته تصدر عنه آداب أخرى سجية أعلى وأرقى مما أدب عليه. وقارن هاتين القصتين بما سبق عن الإمام أبي حنيفة مع شيخه حماد، والإمام الشافعي مع مالك، والربيع بن سليمان مع الشافعي رضي الله عنهم، فهاتان يؤدبان فيه تأديبا، وتلك يصدر الأدب من أصحابها سجية وفطرة دون تنبيه ولا تأديب. وقد يعجب إنسان ما من هذه الآداب، كيف يستطيع الإنسان أن يحمل نفسه عليها؟ وجوابه أن هذه الآداب ليست بنت ساعتها، إنما هي نتائج مقدمات كثيرة وطويلة من الرياضيات والمجاهدات. ألا ترى إلى إنسان ثازج نشأ في البادية، فإذا نقل طفرة إلى مدينة فيها ناطحات السحاب مثلا، أخذه العجب الشديد، كيف يمكن قيام هذه الشاهقات المذهلات؟ فإذا فهم وقيل له إن هذا الارتفاع الكبير سبقه تأسيس ودراسات وتجارب وتمهيدات، وارتفاع يسير فأكثر وأكثر، زال عنه ما أخذه أولا. وكذلك آداب القوم إنما هي نهايات بدايات رضي الله عنهم. ومن الكلمات الشائعة على ألسنة علمائنا المربين رحمهم الله تعالى: ما فاز من فاز إلا بالأدب، وما سقط من سقط إلا بسوء الأدب. وهذا هو المعنى الذي عبر عنه البرهان الزرنوجي رحمه الله تعالى في كتابه تعليم المتعلم بقوله: ما وصل من وصل إلا بالحرمة، وما سقط من سقط إلا بترك الحرمة. وحكى في هذا الفصل حكايات لا يستغنى عنها، وانظر تذكرة السامع والمتكلم للإمام ابن جماعة رحمه الله، والجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع للخطيب البغدادي، وجميع كتب علوم الحديث تحت عنوان أدب الطالب والمحدث ونحوه. نسأل الله التوفيق لكل خير. وقد يأخذك العجب والإنكار لو قلت لك إن الأدب مع الأكابر خلق مغروز في نفوس البهائم، ولكن أقول لك: لا تعجل، ألم تقرأ قول الله العظيم: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتأمل قول النملة تلك الحيوان البهيم: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. تأدبت مع جنود سليمان عليه السلام، فهم عظماء لأنهم جنود سليمان العظيم، واعتذرت عنهم بأنهم إن صدر منهم أذى لكم فإنما هو عن غير قصد منهم، إنهم لا يشعرون. وما الذي أدراها أنه أذى عن غير قصد؟ اللهم إلا حالته العامة، لكنه الأدب مع الأكابر. وإذا كان هذا أدب الحيوان مع صحابة سليمان عليه الصلاة والسلام، فكيف ينبغي أن يكون أدبنا مع صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع سائر الأئمة والعلماء رضي الله عنهم؟ اللهم وفقنا لذلك. وكانوا يرون أن الأدب مع الأستاذ خير وسيلة لاستدرار علمه، ولهم في ذلك أقوال، منها ما رواه ابن عبد البر في جامعه عن الإمام الكبير الحجة ابن جريج أنه قال: لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به. ولا أحب أن أنهي الكلام عن الأدب والتأديب وأخلي المقام من كلام الإمام الفخر الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره على قول الله عز وجل فيما حكاه عن أدب موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال الرازي: اعلم أن هذه الآيات تدل على أن موسى عليه السلام راعى أنواعا كثيرة من الأدب واللطف عندما أراد أن يتعلم من الخضر، فأحدها أنه جعل نفسه تبعا له لأنه قال: هل أتبعك؟ وثانيها أنه استأذن في إثبات هذه التبعية، فإنه قال: هل تأذن لي أن أجعل نفسي تبعا لك؟ وهذه مبالغة عظيمة في التواضع. وثالثها أنه قال: على أن تعلمني، وهذا إقرار له على نفسه بالجهل وعلى أستاذه بالعلم، ورابعها أنه قال مما علمت، وصيغة من للتبعيد، فطلب منه تعليم بعض ما علمه الله، وهذا أيضا مشعر بالتواضع، كأنه يقول له لا أطلب منك أن تجعلني مساويا في العلم لك، بل أطلب منك أن تعطيني جزءا من أجزاء علمك، كما يطلب الفقير من الغني أن يدفع إليه جزءا من أجزاء ماله. وخامسها أنه قال مما علمت، اعتراف بأن الله علمه ذلك العلم. وسادسها أن قوله رشدا طلب منه للإرشاد والهداية، والإرشاد هو الأمر الذي لو لم يحصل لحصلت الغواية والضلالة. وسابعها أن قوله تعلمني مما علمت معناه أنه طلب منه أن يعامله بمثل ما عامله الله به، وفيه إشعار بأن يكون إنعامك علي عند هذا التعليم شبيها بإنعام الله تعالى عليك في هذا التعليم. ولهذا المعنى قيل أنا عبد من تعلمت منه حرفا. وثامنها أن المتابعة عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير لأجل كونه فعلا لذلك الغير، فإن إذا قلنا لا إله إلا الله، فاليهود الذين كانوا قبلنا كانوا يذكرون هذه الكلمة، فلا يجب كوننا متبعين لهم في ذكر هذه الكلمة، لأن لا نقول هذه الكلمة لأجل أنهم قالوها، وإنما نقولها لقيام الدليل على أنه يجب ذكرها. أما إذا أتينا بهذه الصلوات الخمس على موافقة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنما أتينا بها لأجل أنه عليه السلام أتى بها، لا جرم كنا متبعين في فعل هذه الصلوات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت هذا فنقول قوله هل أتبعك يدل على أنه يأتي بمثل أفعال ذلك الأستاذ لمجرد كون ذلك الأستاذ آتيا بها، وهذا يدل على أن المتعلم يجب عليه في أول الأمر التسليم وترك المنازعة والاعتراض. وتاسعها أن قوله أتبعك يدل على طلب متابعته مطلقا في جميع الأمور غير مقيد بشيء دون شيء. وعاشرها أنه ثبت بالأخبار أن الخضر عرف أولا أنه نبي بني إسرائيل، وأنه موسى صاحب التوراة، وهو الرجل الذي كلمه الله عز وجل من غير واسطة، وخصه بالمعجزات القاهرة الباهرة. ثم إنه عليه السلام مع هذه المناصب الرفيعة والدرجات العالية الشريفة أتى بهذه الأنواع الكثيرة من التواضع، وذلك يدل على كونه عليه السلام آتيا في طلب العلم بأعظم أنواع المبالغة، وهذا هو اللائق به، لأن كل من كانت إحاطته بالعلوم أكثر كان علمه بما فيها من البهجة والسعادة أكثر، فكان طلبه لها أشد وكان تعظيمه لأرباب العلم أكمل وأشد. والحادي عشر أنه قال: هل أتبعك على أن تعلمني؟ فأثبت كونه تبعا له أولا، ثم طلب ثانيا أن يعلمه، وهذا منه ابتداء بالخدمة، ثم في المرتبة الثانية طلب منه التعليم. والثاني عشر أنه قال: هل أتبعك على أن تعلمني؟ فلم يطلب على تلك المتابعة للتعليم شيئا، كأنه قال: لا أطلب منك على هذه المتابعة المال والجاه، ولا غرض لي إلا طلب العلم. انتهى كلام الإمام.
من فضلك تابع بقية المادة.